الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال: أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من كفر أخاه بغير تأويل. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب والحديث في الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، وعلى قاعدته التبويب ما بويب على صحيح مسلم، ولفظ الحديث ولفظ الإمام البخاري رحمه الله، وقد أخرجه في الموضع المشار إليه. وفي هذا الحديث مسائل، من أهم هذه المسائل فيه تحريم قول المسلم لأخيه المسلم يا كافر، وأن ذلك من الأمور المعظمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فقد باء بها أحدهما، يعني إن قالها بحق فقد وقعت في المقول فيه، وإن قالها بباطل فإنها وقعت في المتهم والقائل. وهذا يدل على عظم هذه المعصية، ولهذا قال بعض أهل العلم أنها من الكبائر. والكبائر اختلف أهل العلم هل تعرف بالحد أم تعرف بالعد، وما معنى معرفتها بالحد؟ ما معنى معرفتها بالحد؟ هاي إبراهيم، يعني أولا الحد معناه التعريف. نعم، التعريف يعني بأن يعرف لها تعريف. ومن قال بالحد، نعم، إما أن يكون، نعم، وعيد في الدنيا أو الآخرة، أو يترتب عليه حد، أو لعن، أو قرن بفعل الكافرين أو الشياطين. ذكر ابن القيم رحمه الله أكثر من 10 قيود وضوابط يعرف بها الكبيرة. ومن قال بالعد قال: إنما الكبيرة ما سميت في الشرع كبيرة، ما سميت في الشرع كبيرة، وعلى هذا فالكبائر قليلة، وعلى الأول الكبائر كثيرة. وسواء قلنا بالأول أو الثاني فلا يخرج ذلك ما في هذا الحديث من وعيد من كون هذه المعصية من المعاصي الكبار ولو لم تسمى كبيرة، من المعاصي الكبار ولو لم تسمى كبيرة، فإن غير الكبيرة يتفاوت كذلك في الكبر. والحاصل فيه الوعيد والتشديد في هذا اللفظ. وفيه كذلك من المسائل التحفظ في رمي هذه الكلمة والتثبت فيها، فلا يجوز للمسلم أن يرمي أخاه المسلم بهذا اللفظ، هل هذا فحسب، بل كذلك ما هو دونه، فلا يجوز أن ينتقص أخاه إلا بحق، لا يجوز له أن ينتقص أخاه إلا بحق، ولو كان بحق فإنه كذلك يراعى في هذا الأدب والضوابط الشرعية. وقد ذكر العلماء أن المخالفين لأمر الله ثلاثة أقسام من هم هؤلاء الثلاثة المخالفين لأمر الله ثلاثة أقسام؟ هات يا أبا عبد الله. أولهم الكفار، ثانيهم المنافقون، وثالثهم عصاة المسلمين، وبعضهم أدخل المنافقين في الكفار فجعل النفاق من الكفر، فيدخل فيه المشرك والمنافق والكافر ولو كتابي، والقسم الثاني المبتدعة، والقسم الثالث العصاة. والمقصود من التنبيه على هذا التقسيم أننا نعرف أن الشرع قد جعل أحكاما وتفاصيل في التعامل مع هؤلاء، ومن هؤلاء المسلم إذا وقعت منه بدعة أو معصية فإنه ينبغي أن ينضبط المسلم مع أمثال هؤلاء بالضوابط الشرعية. ومن ذلك أنه ينبغي أن يفرق بين بدعة وبدعة وبين معصية ومعصية. فقسم العلماء البدع إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فأما صاحب البدعة المكفرة بعد قيام الحجة عليه فإنه يعامل معاملة المرتدين والكفار من التشديد عليه والتغليظ وغير ذلك مما يكون ردعه، ويكون كذلك التحذير من كفره وضلاله وبدعته. وأما صاحب البدعة غير المكفرة فإنه أخف من الأول، وهم كذلك ينقسمون إلى قسمين: أناس يدعون إلى البدعة وهم لها وعليها متعصبون متشددون، وقوم أتباع يكثر فيهم العامة الذين هم أتباع من سبق إليهم. أشار العلماء إلى التفريق في معاملة هؤلاء وهؤلاء، فيفرق بين القسم الأول الذين هم يعتبرون رؤوس وأمثالهم، فيشد عليهم بما يكون به ردعهم وردهم إلى الحق إن كان فيهم خير، وكذلك حماية المجتمع من شرهم وبدعتهم. الرؤوس المعاندون المتعصبون للباطل والضلال والبدعة التي هم عليها. وأما القسم الثاني فعلى العكس، يرفق بهم وكذلك يلان لهم الجانب، ويتألفون بما يكون فيه تحبيب السنة إليهم وتقريبهم من الحق أو إلى الحق. وهناك ثنايا وتفاصيل قد يكون فيها استثناءات في بعض هذه الأقسام، لأن المقصود هو مراعاة أعلى المصلحتين ودرء أشد المفسدتين. فقد يستثنى في أحوال ما يكون على خلاف الأصل. مثاله: لو ابتلي مجتمع ببدعة وكان أهله فيه، أي هذا المجتمع لأهل البدع، هم المتسلطون رعاة ومرعيين، وأهل الحق فيهم ضعفاء، ففي مثل هذا المقام ليس من المصلحة أن يشد ويغلظ ويهجر أهل البدع ولو كانوا من الرؤوس المتعصبين. لماذا؟ لأن معناه التسلط على أهل الحق، ربما يفضي ذلك إلى قتل صاحب الحق أو سجنه أو منعه حتى من الخير الذي معه، فربما مسجد يذهب من يده أو خطابة يمنع منها أو درس يحرم الناس من خيره وفضله وبركته فيه وغير ذلك. فهنا المصلحة تقتضي الصبر وعدم كذلك إذهاب هذا الخير الذي في اليد. والقسم الثالث العصاة، وهذا هو المقصود ها هنا مع ما قبله. فالعصاة كذلك ينقسمون إلى قسمين: عصاة مجاهرون بالمعاصي مفسدون لأنفسهم وغيرهم، وعصاة مستترون بمعاصيهم. فيفرق بين الأول والثاني. الأول يشد عليه ويغلظ بما يكون به زجره ومنعه وتحذير الناس والمجتمع من شره وفتنته، حماية للمجتمع وردعا للفاعل أو الفاعلين، لعل في ذلك سبب لرجوعهم إلى الحق إن كان فيهم خير. والمستتر بمعصيته على العكس، يعان على التوبة حيث أنه استتر فينصح، وكذلك يبذل له كل وسائل الإعانة على التوبة، خصوصا إذا كان معترفا بزلته وتقصيره. ولا أدل على ذلك من كونه يستتر بمعصيته، من كونه يستتر بمعصيته. فأمثال هؤلاء يعانون على ما فيه سترهم وتوبتهم. وقد ذكر نحو هذا التقسيم أو عينه الإمام المقدسي رحمه الله في كتابه العظيم النافع مختصر منهاج القاصدين، في كتابه مختصر منهاج القاصدين، فهو كتاب عظيم نافع يفيد طالب العلم فضلا عن المسلم في مثل هذه التفاصيل والأحكام والآداب. والشاهد من هذا أننا إذا تبين لنا مثل هذا على وجه الاختصار علمنا أنه جرى هذا الحديث على هذا التفصيل. لا شك أن قول المعتدي على المعتدى عليه بلفظ يا كافر وهو لا يستحقها كان فيه تجاوز لمثل هذه الضوابط وخروج عنها. ولا شك كذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام فقد باء بها أحدهما فيه دليل على جواز قوله بالضوابط المتقدمة لمن يستحقه، جواز قول مثل هذا اللفظ لمن يستحقه لقوله عليه الصلاة والسلام فقد باء بها أحدهما، ومعناه قد يكون في حق الأول فيصح إذا كان بضابطه، أو يكون في حق الثاني فيصح إذا كان كذلك بضابطه. ومما يؤيد ذلك تبويب الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب: باب من كفر أخاه بغير تأويل. ومعناه إن كفره بتأويل صحيح فهو جائز، جائز. فيجوز أن يقول من عنده علم على من قامت عليه الحجة مثلا من غلاة الرافضة الذين وصلت بدعتهم إلى الكفر فلان كافر، أو غلاة الصوفية الذين بلغت بدعتهم إلى الشرك فلان مشرك. متى؟ بعد قيام الحجة عليه وبعد اليأس من نصحه، وأن يكون رأسا من رؤوس أهل الباطل والضلال. وعلى هذا يترتب عليه كذلك أحكام هذا اللفظ، فتقول على هذا لا تصح الصلاة خلفه، ولا يحل كذلك النكاح به وغير ذلك مما يترتب من أحكام تحت هذا المعنى. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الحديث، وبه نكتفي، والله تعالى أعلم.